أهلا وسهلا بك معي صديقي المستمع. إن كانت هذه أول مرة تجتمع فيها معنا مستمعي، فاسمح لي أن أرحب بك ترحيبا خاصا، واثقا أن الذي قادك إلى ذلك هو روح الله، وهذا لأجل مصلحتك الزمنية والأبدية. ولاسم إلهنا كل الحمد إلى الدهر. ما زلنا نتناول رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل روميا، وقد انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السابع، وإليك صديقي مجملا للأفكار الرئيسة التي تناولناها المرة الماضية. بين لنا بولس أن الناموس صالح، فهو يكشف إرادة الله، يعمل عمل الأشعة السينية للقلب إذ يكشف عما في داخلنا، ويعمل عمل المرآة التي تكشف الأوساخ عن الوجه لكنها لا تستطيع إزالتها. المشكلة ليست في الناموس، بل في الذي ظن أن الناموس يعطيه حياة وقوة، ولكن بدلا من ذلك كشف الناموس عن ضعف وعدم قدرة الجنس البشري. الوصية كانت عاجزة كليا عن إيصال الحياة، وعلى الإنسان أن يحصل على عون من الخارج، لأن الوصية زادت من شناعة الخطية. ثم تحدثنا عن صراع النفس المخلصة، الصراع بين الطبيعتين القديمة والجديدة. الطبيعة الجديدة تريد أن تفعل ما تريده، أما الطبيعة القديمة فتعترض على ذلك وتعمل ما تكرهه الطبيعة الجديدة. وتعلم بولس أمرين في هذا الصراع. أولا، ليس في شيء صالح، أي أن الطبيعة الخاطئة موجودة في. فعندما تخطئ يا صديقي تكون الطبيعة القديمة هي التي ترتكب الشر، الطبيعة الجديدة تكره الشر ولا تعمله. الأمر الثاني الذي وجده بولس هو أن الطبيعة الجديدة لا قوة فيها، فهي تريد أن تخدم الله ولكنها لا تقوى على ذلك. نأتي الآن إلى الفصل الثامن الذي يأتي بنا إلى الاستنتاج حول موضوع التقديس، وهو في الواقع يقدم لنا ثلاثة مواضيع: التقديس، الضمان، وعدم الانفصال عن الله. سنرى توفير الله الجديد لتقديسنا. سبق وعبرت لك مستمعي عن عدم كفاءتي في تفسير هذه الحقائق لشدة عظمتها وصغري أنا بالمقابل، وها أنا أجدد قولي بأني ما زلت أشعر بعجزي أمام ما سيأتي في هذا الفصل الثامن من رسالة رومية. ولا يسعنا أمام هذه الحقائق إلا أن نحني رؤوسنا إجلالا لشخص الفادي الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. يعتبر الفصل الثامن قمة رسالة رومية. هذا ليس رأي المتواضع فقط، بل هو رأي أغلبية المفسرين. قال سبنسر: إذا كانت الأسفار المقدسة عبارة عن خاتم ورسالة رومية جوهرته الثمينة، فإن الفصل الثامن من رومية يكون وهج الجوهر المشع. أما جوديت فقد وصفه بأنه فصل لا مثيل له، وآخر أضاف قائلا: ندخل هذا الفصل بدون دينونة ونخرج منه بدون انفصال عن الله، وبين هذا وذاك نجد أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. سبق ورأينا أن الطبيعة الجديدة لا تقوى على العيش لله، وأن الطبيعة القديمة لا صلاح فيها البتة. إذن كيف يستطيع ابن الرب أن يحيا لله؟ وكان بولس قد ختم الفصل السابع من هذه الرسالة بصرخة طلب فيها النجدة قائلا: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ من يستطيع أن يساعدني على العيش لله؟ وصل إلى القناعة الكاملة بأن لا صلاح يسكن جسده المباع تحت الخطية، لكنه استتبع طلبه للنجدة والإنقاذ بالتعبير عن شكره لله الذي بواسطة المسيح حل معضلة الصراع في حياة المؤمن. فالمؤمن يعيش صراعا يوميا بين أن يطيع رغبات الجسد وأهواءه وبين أن يطيع وصايا الله. جسد المؤمن مثل جسد غير المؤمن يجره إلى فعل وارتكاب الخطايا، أما ذهنه على عكس ذهن غير المؤمن فيدفعه أن يطيع الله. والسؤال: من يرجح الكفة؟ أو كيف يعيش المؤمن حياة النصرة وسط هذا الصراع؟ الجواب: بالمسيح. إذ عندما يسلك المؤمن مقادا بروح الله تقوى الطبيعة الجديدة التي فيه على طبيعته الموروثة الخاطئة. وبالمناسبة يقدم لنا هذا الفصل عمل الروح القدس في التقديس، حيث يذكر حوالي 19 مرة. وفي رسالة رومية بشكل عام نرى عمل الثالوث يتعظم، نرى عمل الله في الخلق من رومية 1:1 وحتى 23، ثم نرى عمل الابن في الخلاص من رومية 3:21 وحتى 7:25. كذلك نرى عمل الروح القدس في التقديس في الفصل الثامن كاملا من الرسالة. صديقي المستمع، إذا أردت أن تحيا حياة مرضية لله فعليك أن تحياها بقوة الروح القدس، كما قال بولس لأهل أفسس: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. التقديس هو عمل الروح القدس في الحياة المتجددة للمؤمن، وهو الذي يخلص المؤمن من سلطة الخطية ويتمم مشيئة الله في حياته. وهنا يظهر سؤال آخر: هل سيقع المؤمن تحت طائلة العقاب والدينونة بسبب هذا الصراع؟ لنستمع إلى إجابة بولس عنه بحسب الفصل الثامن. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل الآيات الثماني الأولى.
إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله.
إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. إن عبارة الذين يسلكون ليس حسب الجسد بل حسب الروح، هذه العبارة في الواقع لا تخص هذه الآية، لكنها منسوخة عن الآية الرابعة من فصل تأملنا: لا دينونة أبدا بدون أي شرط على الذين هم في المسيح يسوع. فبالرغم من كل الصراعات التي واجهها بولس في الفصل السابع، إلا أنه لم يفقد خلاصه، ومع ذلك فلم يكن يستمتع بحياته الروحية. وطبعا بولس يتحدث بلسان حال المؤمنين أجمعين، اعتبر نفسه ونحن معه أشقياء. الله يريدنا أن نتمتع بحياتنا معه، ولكن كيف يتم ذلك؟ لاحظ ماذا يقول العدد الثاني: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. الكلمات لأن وفإن أو إن عبارة عن الإسمنت الذي يربط عبارات هذا الفصل ببعضها البعض، وقد وردت حوالي 17 مرة، وهي كلمات تتطلب جهدا منطقيا في التفكير. ناموس الروح عبارة عن سلطان الروح القدس، وروح الحياة يشير إلى الروح القدس الذي يأتي بالحياة، لأنه أصلا حياة. في المسيح يسوع يعني أن الروح القدس في اتحاد كامل مع المسيح، وبما أن المؤمن يشترك في حياة المسيح فإن الروح يحرره بالتمام. ناموس الخطية والموت هو سلطان الخطية على الطبيعة القديمة والذي ينتهي بانقطاع الشركة مع الله. الطبيعة الجديدة لا تستطيع أن تفك القيود بالكامل، لابد من سلطة أعلى لتتميم ذلك، وهذه السلطة هي الروح القدس. الروح القدس يعمل في الطبيعة الجديدة المرتبطة بحياة المسيح. الإنسان في الفصل السابع الذي كان مرتبطا بجسد الميت أصبح الآن مرتبطا بالمسيح الحي، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. كان الله قد أعطى الشريعة لموسى ومنه إلى الشعب، لكن هذه الوصايا لم ترفع حكم الله بل بالعكس أكدته، لأنها أظهرت عجز الإنسان عن إيفاء مطالب الله وحفظ وصاياه. لذلك جاء المسيح وبموته البديلي حمل الدينونة عنا فصرنا أحرارا. الموت الذي ماته المسيح ماته بدلا عنا مكاننا، لذلك كل من يقبل موته يعتبر نفسه قد أميت عن الخطية بموت المسيح. هذا ما يكتبه بولس بوحي من الله في الآية الرابعة من الفصل الثامن من الرسالة، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. أجل، لقد تم في المؤمن بالمسيح حكم الناموس، والحكم هو الموت، وهذا الحكم تم فينا لأن المسيح حمله عنا. لكن كيف نعرف أنه تم فينا؟ يجيب بولس: لأننا نسلك ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ليس قصد بولس في هذه الآية تحديد الإنسان بأنه جسد وروح، بل قصده إظهار الفرق بين الناحية الجسدية فيه والناحية الروحية. ما هو المقصود بالسلوك بالجسد؟ المقصود به أن يكون الإنسان عبدا لرغبات الجسد منساقا لتحقيق شهواته. ونسأل ثالثة: كيف يسلك الإنسان بالروح؟ ألن يجوع؟ ألن يعطش؟ إلى آخره. هذه الاحتياجات الجسدية ليست مغلوطة ولا هي خطايا، لذلك فالمؤمن يهتم بجسده ويرعاه. إنما الاهتمام بالروح أو السلوك بحسب الروح معناه باختصار إطاعة وصايا الله. طبعا هذا الكلام لا ينطبق إلا على الذين قبلوا المسيح وبالتالي سكن الروح القدس في حياتهم. هذا الروح يمكنهم أن يطيعوا وصايا الله. أما إن كان أحد لا يسكنه روح المسيح، معنى ذلك أنه لم يعرف المسيح أصلا. أعود الآن إلى المؤمن الذي تتصارع فيه رغباته الدنيا لكي يطيعها، ويقابلها روح الله الذي يريد أن يسوده. يقول بولس: فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. يجدر بالمؤمن بالمسيح أن يكون يوميا خاضعا لقيادة روح الله، لكن الواقع عكس ذلك. ونسأل: فما هو الفرق إذن بين إنسان يزعم الإيمان بالمسيح ويعيش لجسده، وإنسان آخر ليس مؤمنا ويعيش لجسده أيضا؟ حسب المنظور لا يوجد أي فرق، فالأعمال التي يعملها الأول يعملها الثاني، وثمار حياتهما واحدة. إنما يقدر المؤمن أن يعيش على مستوى آخر، بينما غير المؤمن لا تتوفر له هذه الإمكانية. دعني أعطيك تشبيها بسيطا يوضح المقصود. المؤمن وغير المؤمن يشبهان رجلين، أحدهما فقير والآخر غني، لكن الغني لسبب أو لآخر يأكل ويشرب ويلبس مثل الفقير، وحسب الظاهر لا يوجد فرق بينهما. لكن في الواقع واحد يستنفذ كل مصادر رزقه ويعيش على مستوى اجتماعي متدني لأنه فقير، أما الآخر فوضع أمواله في البنك وهو لا يستنفذ منها شيئا ويعيش على مستوى اجتماعي شبيه بالآخر. ماذا تسمي وكيف تصف مثل هذا الوضع؟ إنه وضع مأساوي. هذا للأسف هو الوضع الذي يعيش عليه عدد من المؤمنين بالمسيح، وهو وضع مأساوي لغير المؤمن أيضا، لأنه إما لجهل عنده أو بسبب لا مبالاته يهمل فرصة الاستفادة من فداء المسيح، ويصفه بولس بأنه حسب الجسد، وفي رسالة أفسس يصوره على النحو التالي: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. هذا الإنسان الطبيعي صديقي يضع قلبه على أمور الجسد بل ويتغذى عليها، وهذا هو غذاؤه. وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسيق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا: إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وفي رسالة كولوسي يعود بولس ويقول: وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم، لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. من المؤسف أن يعيش ابن الله على بقايا هذه الطبيعة الآدمية في حياته، وإذا كان ابنا حقيقيا للرب فإنه لن يستمتع طويلا بهذا العيش الذليل. الذين هم حسب الروح، الذين ولدوا ثانية وسكنهم روح الله، فهؤلاء يحبون أشياء المسيح. يقول بولس: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنا. يقول بولس أيضا في أصحاح تأملنا الثامن: لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام، لأن اهتمام الجسد هو موت. إذا كنت ابنا للرب وتحيا في الجسد فإن شركتك مع الله تكون مقطوعة. وهنا ينبغي علينا أن نعترف بخطايانا لنستعيد الشركة المقدسة مع الله. الطبيعة القديمة فاسدة للغاية ولا مجال لإصلاحها، لذا فإن الله أعطانا طبيعة جديدة لنحيا بحسبها، وذلك بقوة الروح القدس الساكن فينا. الروح القدس وحده هو الذي يستطيع أن يحيا الحياة الروحية من خلالك. لا تعتد بنفسك أخي الكريم، فأنت وأنا نعجز تماما على العيش مرضين الله. لا يمكننا أن نقف أمام الله بشيء في ذواتنا، فنحن فاسدون بأكملنا. لا نستطيع أن نقدم له شيئا إذ لا صلاح فينا. حتى على مستوى التكريس الشخصي، فنحن عاجزون عن تكريس أنفسنا له بقوتنا الشخصية. ببساطة لا نستطيع ذلك. الطبيعة القديمة تحكمنا، والطبيعة الجديدة غير قادرة، وليس لنا سوى روح الله، فلنعتمد عليه كلية. هو عداوة لله. اهتمام الجسد، يقول بولس، هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع، فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. هذا يبين أن الجسد ميؤوس منه لا مجال لإصلاحه. الحقيقة هي أن الإنسان عدو لله، وهو ليس ميتا في الذنوب والخطايا فحسب، بل فعالا في مجال التمرد على الله، وراح أبعد من ذلك إذ تمسك بالدين ليبتعد أكثر عن الله الحي وعن شخص المسيح. كل ما يصدر عن الجسد لا يرضي الله أبدا مهما عظم شأن هذا العمل. أتساءل ما إذا كنا نقبل تقييم الله للجسد؟ الصورة قاتمة لكنها حقيقية ودقيقة، وينبغي أن نقبلها، كما ولا خلاص لنا إلا بروح الله. فهل أنت على استعداد يا صديقي أن تتحول إلى الروح القدس وتتوقف عن الوثوق في طبيعتك الخاطئة الضعيفة؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه عليك في ختام لقائي معك، وليبارك الرب حياتك.